بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 81 من دروسنا في كتاب العلم من كتاب إحياء علوم الدين للإمام الغزالي رحمه الله تعالى. نعم.
ومنها،
أي من وظائف العالم التي ينبغي عليه أن يراعيها، نعم،
أن يكون شديد العناية بتقوية اليقين،
أن يكون مين؟ العالم الذي يعلم الناس، وطالب العلم الذي يتهيأ لتعليم الناس.
فإن اليقين هو رأس مال الدين.
ما هو اليقين؟ أن تكون عقيدتك التي آمنت بها عقلا، أن تكون في قلبك شعورا وتذوقا ووجدانا، لأن العقيدة العقلية ستبقى في الذاكرة وفي التفكير، ربما ليس لها ثمرة، لا تتحول إلى عقيدة حية إلا إذا كانت لها في القلب صدى من الشعور والوجدان والإحساس والانفعال القلبي، بحيث تكون تذوقا قلبيا كما هي قناعات عقلية.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اليقين الإيمان كله.
طبعا، واليقين له جانبان: جانب عقلي وهو الحكم الجازم من خلال الأدلة والبراهين وما شابه ذلك، وله جانب قلبي وهو الاطمئنان والسكينة والانشراح الذي يكون في القلب لتلك العقائد العقلية. والمطلوب ما هو؟ المطلوب هو الشيء الثاني هاد، والشيء القلبي، اليقين القلبي، وهو هذا الانشراح. يعني أحيانا إنسان تقعد معه، نعم، تعطيه كل الأدلة، يقول لك: أنا بصراحة اقتنعت عقلا، لكن بقلبي أنا مالي مطمئن. نقول له: هنا المشكلة. والله تبارك وتعالى يقول: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. يعني هناك عملية بعد الجزم العقلي، وهو ما هي؟ هي الانشراح القلبي، هذه الطمأنينة التي في القلب.
فلا بد من تعلم علم اليقين، أعني أوائله، ثم ينفتح للقلب طريقه.
سبحان الله. يعني البداية من خلال القناعات العقلية، الإنسان يمتلك هذا الجزم، يحميه بالأدلة، يقويه بالأدلة، وهذه كلها في العقل. ثم بعد ذلك يتحول هذا الجزم العقلي إلى انشراح في الصدر وسكينة وطمأنينة في الفؤاد.
ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: تعلموا اليقين.
سبحان الله.
ومعناه: جالسوا الموقنين واستمعوا منهم علم اليقين، وواظبوا على الاقتداء بهم ليقوى يقينكم كما قوي يقينهم.
يعني هناك تعلم لهذه المسائل أولا، ثم إقامة الأدلة عليها ثانيا، ثم مجالسة أهل اليقين ثالثا، ثم الاقتداء بهم سلوكا وعملا في الأحوال رابعا. هذه المراحل كلها هي تفيد في موضوع اليقين في القلب.
وقليل من اليقين خير من كثير من العمل.
سبحان الله.
وقال صلى الله عليه وسلم:
لأن العمل لا يثبت بلا يقين، اليقين في القلب هو الذي يثبت الإنسان على العمل. عندما يمتحن الإنسان، ما الذي يجعله يثبت على عمله؟ اليقين.
قال صلى الله عليه وسلم لما قيل له: رجل حسن اليقين كثير الذنوب،
الله،
ورجل مجتهد في العبادة قليل اليقين، فقال صلى الله عليه وسلم: ما من آدمي إلا وله ذنوب، ولكن من كانت غريزته العقل وسجيته اليقين لم تضره الذنوب، لأنه كلما أذنب تاب واستغفر وندم فتكفر ذنوبه ويبقى له فضل يدخل به الجنة.
يعني الإنسان أيها الإخوة لا ينبغي أن يستخف بالذنوب، لكن من كمال العقل وتمام اليقين أن الإنسان كلما أذنب ماذا يفعل؟ يستغفر ويتوب، وهكذا حاله دائما. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. نعم.
ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: إن من أقل ما أوتيتم اليقين وعزيمة الصبر.
لطيف.
ومن أعطى حظه منهما ومن أعطي حظه منهما لم يبال ما فاته من قيام الليل وصيام النهار.
ومن أعطي حظه، نعم،
ومن أعطي حظه منهما لم يبال ما فاته من قيام الليل وصيام النهار.
والحقيقة أن من قوي يقينه يعني شيء طبيعي أن يثمر ذلك قيام الليل، لكن من حيث المبدأ نقول لو أعمال القلوب أفضل وأعظم وأهم من أعمال الظاهر، على أن أعمال القلوب هي البذور لأعمال الظاهر.
وفي وصية لقمان لابنه: يا بني لا يستطاع العمل إلا باليقين، ولا يعمل المرء إلا بقدر يقينه، ولا يقصر عامل حتى ينقص يقينه.
لذلك أنت إذا أردت أن تعالج العمل فعالجه من خلال اليقين، قوي يقين الناس بالله عز وجل، وثبت إيمان الناس في القلوب علما وذوقا، ثم بعد ذلك طالبهم بالثمرات وهي العمل الصالح.
وقال يحيى بن معاذ: إن للتوحيد نورا وللشرك نارا، وإن نور التوحيد أحرق لسيئات الموحدين من نار الشرك لحسنات المشركين.
سبحان الله.
وأراد به اليقين. وقد أشار الله تعالى في القرآن إلى ذكر الموقنين في مواضع دل بها على أن اليقين هو الرابطة للخيرات والسعادات. فإن قلت: فما معنى اليقين وما معنى قوته وضعفه؟ فلا بد من فهمه أولا، ثم الاشتغال بطلبه وتعلمه، فإن ما لا تفهم صورته لا يمكن طلبه. فلنعلم أن اليقين لفظ مشترك يطلقه فريقان لمعنيين مختلفين، أما النظار والمتكلمون فيعبرون به عن عدم الشك،
يعني الدرجة الكاملة من الجزم بحيث ليس لا يكون هناك محل للشك أبدا، يعني جزم 100%.
إذ ميل النفس إلى التصديق بالشيء له 4 مقامات: الأول أن يعتدل التصديق والتكذيب ويعبر عنه بالشك،
ويعبر عنه بالشك. فالشك هو تساوي الاحتمالين، يعني هل حصل كذا؟ تقول أنا أشك في ذلك، يعني ليس عندي ترجيح لأحد الاحتمالين، يحتمل هذا ويحتمل هذا.
كما إذا سئلت عن شخص معين أن الله تعالى يعاقبه أم لا، وهو مجهول الحال عندك، فإن نفسك لا تميل إلى الحكم فيه بإثبات ولا نفي،
نعم،
بل يستوي عندك إمكان الأمرين فيسمى هذا شكا. الثاني أن تميل نفسك إلى أحد الأمرين مع الشعور بإمكان نقيضه، ولكنه إمكان لا يمنع ترجيح الأول،
يعني أغلب الظن أنه سيحصل كذا مع احتمال أن لا يحصل، هذا ماذا نسميه؟ ظنا.
كما إذا سئلت عن رجل تعرفه بالصلاح والتقوى أنه بعينه لو مات على هذه الحالة هل يعاقب، فإن نفسك تميل إلى أنه لا يعاقب أكثر من ميلها إلى العقاب، وذلك لظهور علامات الصلاح. ومع هذا فأنت تجوز اختفاء أمر موجب للعقاب في باطنه وسريرته، فهذا التجويز مساو لذلك الميل، ولكنه غير دافع رجحانه، فهذه الحالة تسمى ظنا. الثالث، أن تميل النفس إلى التصديق بشيء بحيث يغلب عليها ولا يخطر بالبال غيره، ولو خطر بالبال تأبى النفس عن قبوله.
هذا هو اليقين، وهو الجزم الكامل مع اطمئنان النفس لهذا الجزم.
ولكن ليس ذلك مع معرفة محققة، إذ لو أحسن صاحب هذا المقام التأمل والإصغاء إلى التشكيك والتجويز اتسعت نفسه للتجويز، وهذا يسمى اعتقادا مقاربا لليقين، وهو اعتقاد العوام في الشرعيات كلها إذا رسخ في نفوسهم بمجرد السماع، حتى إن كان كل فرقة تثق بصحة مذهبها وإصابة إمامها ومتبوعها.
لذلك العامة لهم اطمئنان إلى المسائل الدينية، ولو دققنا قليلا لوجدنا أن اليقين يعني ربما غير موجود، لكن في طمأنينة اليقين، واليقين الكامل يكون بقناعات عقلية ثابتة تورث طمأنينة قلبية كاملة.
ولو ذكر لأحدهم إمكان خطأ إمامه نفر عن قبوله.
لكن نفور نفسي هذا، ليس نفور علمي.
الرابع، المعرفة الحقيقية الحاصلة بطريق البرهان الذي لا يشك فيه ولا يتصور الشك فيه، فإذا امتنع وجود الشك وإمكانه يسمى يقينا عند هؤلاء. ومثاله أنه إذا قيل للعاقل هل في الوجود شيء هو قديم، فلا يمكنه التصديق به بالبديهية، لأن القديم غير محسوس، لا كالشمس والقمر فإنه يصدق بوجودهما بالحس، وليس العلم بوجود شيء قديم أزلي ضروريا، مثل العلم بأن الاثنين أكثر من الواحد، ومثل العلم بأن حدوث حادث بلا سبب محال، فإن هذا أيضا ضروري. فحق غريزة العقل أن تتوقف عن التصديق بوجود القديم على طريق الارتجال والبديهة،
وإنما يتوقف ذلك على الدليل. إذا موضوع إثبات القدم يعني وجود قديم، هذا شيء ليس بدهيا وإنما شيء نظري، فيحتاج إلى الدليل. فعندما قلنا الله قديم، قلنا هذه مسألة تحتاج إلى الدليل، وأقمنا الدليل على ذلك ببطلان الدور وبطلان التسلسل.
ثم من الناس من يسمع ذلك ويصدق بالسماع تصديقا جزما ويستمر عليه، وذلك هو الاعتقاد، وهو حال جميع العوام. ومن الناس من يصدق به بالبرهان، وهو أن يقال له إن لم يكن في الوجود قديم فالموجودات كلها قديمة، أو كلها حادثة، أو بعضها قديمة وبعضها حادثة، فإن كانت كلها قديمة،
يعني هذا هو البرهان،
فإن كانت كلها قديمة فقد حصل المطلوب،
وهو التصديق بوجود قديم. نحن نقول أن القديم موجود في شيء قديم، فإذا كان الاحتمال الأول أن الأشياء كلها قديمة، هذا هو المطلوب وزيادة.
فقد حصل المطلوب، إذ ثبت على الجملة قديم، وإن كان الكل حادثا فهو محال، إذ يؤدي إلى حدوث بغير سبب. إذ يؤدي إلى حدوث بغير سبب.
يعني إذا قلنا الموجودات كلها حادثة وليس فيها شيء قديم أبدا. إذن معناها هذه الأشياء التي سلمت بحدوثها حدثت من غير محدث، وهذا محال.
فيثبت القسم الثالث
وهو أن بعضها قديم وبعضها حادث،
أو الأول.
الأول هو كلها قديمة.
وكل علم حصل على هذا الوجه يسمى يقينا عند هؤلاء،
لأنه بني على برهان عقلي،
سواء حصل بنظر مثل ما ذكرناه، أو حصل بحس أو بغريزة العقل كالعلم باستحالة حادث بلا سبب، أو بتواتر كالعلم بوجود مكة، أو بتجربة.
إذن إما أن يكون بأولي، يعني شيء بدهي شيء ضروري، أو بالتواتر، لأن التواتر أيضا يفيد العلم الضروري، أو بالتجربة المستمرة،
أو بتجربة كالعلم بأن السقمونيا المطبوخ مسهل، أو بدليل.
هذا شراب كان يستعمل سابقا لإسهال المعدة،
أو بدليل كما ذكرنا.
يعني كيف عرفنا ذلك؟ بالتجربة المستمرة، بالتكرار.
فشرط إطلاق هذا الاسم عندهم عدم الشك، فكل علم لا شك فيه يسمى يقينا عند هؤلاء. وعلى هذا لا يوصف اليقين بالضعف، إذ لا تفاوت في نفي الشك.
نعم، إذن احنا قلنا بداية اليقين يطلق على معنيين. نعم.
الاصطلاح الثاني،
الاصطلاح الثاني لمعنى اليقين. إذا المعنى الأول ما هو؟ هو اليقين الذي ليس فيه شك، وهو عملية عقلية واضحة.
اصطلاح الفقهاء والمتصوفة وأكثر العلماء،
نعم،
وهو ألا يلتفت فيه إلى اعتبار التجويز والشك، بل إلى استيلائه وغلبته على العقل.
نعم.
حتى يقال فلان ضعيف اليقين بالموت مع أنه لا شك فيه، ويقال فلان قوي اليقين في إتيان الرزق مع أنه قد يجوز أنه لا يأتي. فمهما مالت النفس إلى التصديق بشيء، ويقال فلان قوي اليقين في إتيان الرزق
مع أنه هذا الشخص نفسه قد يجوز عدم إتيان الرزق،
مع أنه قد يجوز أنه لا يأتي. فمهما مالت النفس إلى التصديق بشيء وغلب ذلك على القلب واستولى حتى صار هو المتحكم والمتصرف في النفس بالتجويز والمنع، سمي ذلك يقينا.
إذن اليقين هنا عملية قلبية، وهي بتلك الطمأنينة والسكينة التي تحصل في القلب، وبذاك الحال والشعور الذي يسيطر على القلب من هذه الحالة النفسية القلبية، بغض النظر عن القناعة العقلية.
ولا شك في أن الناس يشتركون في القطع بالموت والانفكاك عن الشك فيه، ولكن فيهم من لا يلتفت إليه ولا إلى الاستعداد له، وكأنه غير موقن به.
إذن هناك قناعة عقلية، لكن ليس هناك يقين قلبي. يعني أنا أوقن عقلا أن الموت حق، لكن بقلبي يغيب هذا المعنى عن نفسي ولا يسيطر علي، فصار في قلبي كأنني لا أؤمن بالموت والعياذ بالله.
ومنهم من استولى ذلك على قلبه حتى استغرق جميع همه بالاستعداد له،
فصار همه الأكبر أن يستعد للموت كأن الموت يتابعه كل لحظة،
ولم يغادر فيه متسعا لغيره ولم يغادر فيه متسعا لغيره،
يعني لم يترك في القلب متسعا لغير اليقين.
فيعبر عن مثل هذه الحالة بقوة اليقين. ولذلك قال بعضهم ما رأيت يقينا لا شك فيه أشبه بشكل لا يقين فيه من الموت. أشبه بشك لا يقين فيه من الموت. وعلى هذا الاصطلاح،
يعني نحن الآن إيماننا بالموت يقين لا شك فيه، لكن في واقع الأمر كأنه شك لا يقين فيه.
وعلى هذا الاصطلاح يوصف اليقين بالضعف والقوة، ونحن إنما أردنا بقولنا إن من شأن علماء الآخرة صرف العناية إلى تقوية اليقين بالمعنيين جميعا.
لذلك لما ربي قال يا أيها الناس إن وعد الله حق، علماء البلاغة يقولون إن للتوكيد، والخبر إنما يؤكد عند وجود منكر. إذا ما في منكر إذا لماذا يؤكد الخبر؟ طب هنا كيف يؤكد الله عز وجل بقول إن وعد الله حق أن الموت شيء متفق عليه؟ قال لكن علماء البلاغ قالوا حال الناس مع الموت حال من لا يؤمن، لذلك ربنا قال إن وعد الله حق،
وهو نفي الشك ثم تسليط اليقين على النفس حتى يكون هو الغالب المتحكم عليها المتصرف فيها. فإذا فهمت هذا علمت أن المراد من قولنا إن اليقين ينقسم إلى ثلاثة أقسام بالقوة والضعف والكثرة، بالقوة والضعف والكثرة والقلة والخفاء والجلاء. فأما بالقوة والضعف فعلى الاصطلاح الثاني، وذلك في الغلبة والاستيلاء على القلب، ودرجات معاني اليقين في القوة والضعف لا تتناهى، وتفاوت الخلق في الاستعداد للموت بحسب تفاوت اليقين بهذه المعاني. وأما التفاوت بالخفاء والجلاء في الاصطلاح الأول فلا ينكر أيضا، أما فيما يتطرق إليه التجويز فلا ينكر، أعني الاصطلاح الثاني. وفيما انتفى الشك أيضا عنه لا سبيل إلى إنكاره، فإنك تدرك تفرقة بين تصديقك بوجود مكة ووجود فدك مثلا، وبين تصديقك بوجود موسى ووجود يوشع عليهما السلام، مع أنك لا تشك في الأمرين جميعا، فمستندهما جميعا التواتر، ولكن ترى أحدهما أجلى وأوضح في قلبك من الثاني، لأن السبب في أحدهما أقوى وهو كثرة المخبرين. وكذلك يدرك الناظر هذا في النظريات المعروفة بالأدلة، فإنه ليس وضوح ما لاح له بدليل واضح بدليل واحد كوضوح ما لاح له بالأدلة الكثيرة مع تساويهما في نفي الشك، وهذا قد ينكره المتكلم الذي يأخذ العلم من الكتب والسماع ولا يراجع نفسه فيما يدركه من تفاوت الأحوال. وأما القلة والكثرة فذلك بكثرة متعلقات اليقين، كما يقال فلان أكثر علما من فلان، أي معلوماته أكثر، ولذلك قد يكون العالم قوي اليقين في جميع ما ورد الشرع به، وقد يكون قوي اليقين في بعضه. فإن قلت
نقف عند هذا الحد، والحمد لله رب العالمين.